هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا لهذا اليوم: لمصلحة من إغلاق معبر رفح؟ وبجعبتنا الفقرات التالية. نبدأ لقاءنا بصحافة العدو، بعدها ننتقل وإياكم إلى متابعة محورنا مع خبيرنا على الهاتف. المحطة الأخرى هي نداء غزة. ونختم لقاءنا بفقرتنا من مع الشهداء. إذن البداية مستمعينا مستمعاتنا ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على توقعات قيادة الأركان حيال المخاطر التي سيواجهها الكيان في العام 2019، إلى جانب سياسة القضم التي تستهدف الأغوار، وكذلك منع الكنديين تمويل جيش الاحتلال. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معرف التحدي الجديد شمالا، هأرتس الأغوار وسياسة القضم، يدعت أحرنوت الكنديون يمنعون التمويل. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة معرفة التي ذكرت أن التقارب السوري لحزب الله هو التحدي الرئيس أمام الجيش في العام الجاري 2019، وذلك رغم قرب الانتهاء من عملية درع الشمال على حدود لبنان الجنوبية. وأوردت معاريف أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاصة بسحب جنوده من سوريا بشكل مفاجئ، تسبب في وقوع أزمة داخلية في إسرائيل لوقوفها وحدها أمام إيران في سوريا، وهو ما يستدعي ضرورة البحث عن حلول ناجعة وعاجلة، فضلا عن الاستعداد للعمل على جبهتين معا وفي وقت واحد، وهي جبهة حزب الله والجبهة السورية، وهو التحدي القادم لإسرائيل خلال العام 2019. إلى صحيفة هآرتس التي نوهت في تحقيق نشرته إلى أنه في إطار الجهود الهادفة لضم منطقة الأغوار جزئيا لإسرائيل، قام الجيش بتدمير قرية خربة أبو زيك شمال الأغوار. ونوه التحقيق إلى أن القرية التي يقطنها بشكل خاص فلسطينيون يعملون في مجال رعي الماشية، تم تدميرها بالدبابات بعد إخلاء السكان منها. وأشارت هآرتس إلى أن الجنود طلبوا منتصف الأسبوع الماضي من القرويين الفلسطينيين مغادرة القرية لتمكين الجيش من إجراء تدريبات في المنطقة وترك ممتلكاتهم خلفهم، مشيرا إلى أن الأهالي الذين عادوا في المساء وجدوا أن الدبابات قد دمرت المنازل والممتلكات. يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تدمير العديد من التجمعات السكانية البدوية في منطقة الأغوار والتي تواجدت على هذه الأرض منذ مئات السنين، حيث أقدم الجنود على تخريب العديد من مشاريع الطاقة البديلة والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي لخدمة الأهالي هناك. ومن صحيفة هارتس إلى صحيفة يدعوت إحرونات، حيث ذكرت أن سلطات الضرائب الكندية تجري تحقيقا مع فرع الصندوق القومي الإسرائيلي في كندا على خلفية تقديمه تبرعات من كنديين للجيش الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن وسائل أعلام كندية أن الصندوق تصدر عناوين الصحافة المحلية مؤخرا بسبب قضية تمويله مشاريع للجيش الإسرائيلي من أموال جمعها في كندا. ويمنع القانون الكندي الجمعيات الخيرية المعافاة من الضرائب من تقديم المساعدة لجيوش أجنبية. ونقلت يدعوت إحرونات تصريحات لميغان ماكنزي المستشارة في حل الصراعات، قالت فيها لشبكة سي بي سي التلفزيونية الكندية إنها صدمت عندما اكتشفت تورط الصندوق في تقديم تمويل لأغراض عسكرية. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى نهاية فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو لمتابعة فقرات فلسطين اليوم. شكرا لكم.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. لهذا اليوم محور حديثنا لمصلحة من إغلاق معبر رفح. إليكم العناوين التالية: ماذا في مواصلة السلطة خطواتها العقابية تجاه قطاع غزة؟ ما أبعاد قرارها بسحب الموظفين العاملين في معبر رفح؟ ما تداعيات ذلك على مستوى سكان القطاع المحاصر؟ وكيف تناولت القوى الفلسطينية خطوة السلطة على مستوى المعبر؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. أعلنت الهيئة العامة لشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله سحب موظفيها العاملين في على معبر رفح كافة ابتداء من اليوم الاثنين بسبب ما زعمت أنه ممارسات حماس. وزعمت الهيئة أنه منذ تسلمها معبر رفح تعطل حماس مسؤولية تواقمها على المعبر، متهمة الحركة بالإصرار على تكريس الانقسام. قرار الهيئة لاقى تنديدا من جانب الفصائل الفلسطينية ورأت فيه تصعيدا ضد قطاع غزة. حركة الجهاد الإسلامي وضعت القرار بخانة القرار السياسي التصعيدي ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر، فيما رأت الجبهة الشعبية أن القرار لا يصب بمصلحة الشعب الفلسطيني، داعية حركة فتح لتجاوز الأزمات. الجبهة الديمقراطية اعتبرت القرار من ناحيتها خطوة باتجاه تعميق الانقسام والدفع بالمشهد السياسي إلى المزيد من التعقيدات. حماس من جهتها رأت أن القرار يأتي في سياق الخطوات المتدرجة من جانب رئيس السلطة محمود عباس لفرض العقوبات على أهالي القطاع، وتماشيا مع ما يطرح أمريكيا على مستوى صفقة القرن. قراءة قرار السلطة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح وتداعيات ذلك على مستوى قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
أعلنت الهيئة العامة لشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عن سحب كافة موظفيها العاملين في معبر رفح، مبررة ذلك بممارسات حماس في غزة ورفضها للمصالحة. خطوة أثارت مخاوف أكثر من 2 مليون فلسطيني من أن تنتهي بإغلاق معبر رفح وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اتفاق 2017، والذي سلم المعابر للسلطة الفلسطينية كخطوة أولى لمصالحة سرعان ما تعثرت في عقاب تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله لدى دخوله القطاع مطلع العام الماضي، الأمر الذي فجر معه المصالحة برمتها. حركة حماس في المقابل رأت على لسان حازم قاسم المتحدث باسمها أن قرار سحب موظفي السلطة من المعابر خطوة جديدة من محمود عباس باتجاه فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة، فيما عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها لخطوة السلطة التي رأت فيها عودة للمربع الأول. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح قرارا سياسيا تصعيديا ضد المواطنين في قطاع غزة، وأن السلطة بهذا القرار تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن سحب موظفي السلطة من معبر رفح خطوة مرفوضة، وكل ما يجري ليس في مصلحة شعبنا. وأشارت الجبهة الديمقراطية أن قرار سحب السلطة لموظفيها من المعابر يعمق الانقسام ويزيد المشهد السياسي تعقيدا، ومن شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتلحق الأذى بالموظفين في القطاع. بدورها قالت لجان المقاومة الشعبية أن انسحاب السلطة من معبر رفح سيعمق الانقسام والحصار ولا يخدم إلا العدو، ويتماهى مع صفقة القرن بفصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة.
شكرا للزميل وائل يوسف على هذا التقرير. وعن قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح وتداعيات هذا الإجراء على مستوى قطاع غزة، نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الأستاذ خالد عبد المجيد. أهلا بك يا أستاذ خالد، وشكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء.
أهلا فيك،
حياكم الله. بعد تلويح عباس بعدم دفع المخصصات المالية الشهرية الخاصة بقطاع غزة، خطوة أخرى على صعيد الإجراءات العقابية تتخذها السلطة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح، كيف تابعتم هذه الخطوات من جانب السلطة سيدي الكريم؟
يعني للأسف الشديد هذا التصعيد الذي يقوم به السيد محمود عباس تجاه قطاع غزة، سواء بوقف رواتب الموظفين أو سحب موظفين سلطة المعابر من رفح، يمثل تصعيدا تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، ويعتبر يعني مقدمة لخطوات أخرى تم الإعلان عنها من قبل محمود عباس وقيادة السلطة في رام الله في إطار استحقاقات سياسية تجاه قوى المقاومة والجهات المعنية في قطاع غزة التي تشكل إزعاجا للاحتلال الصهيوني وتشكل يعني عرين للمقاومة الفلسطينية. نعتبر أن هذا التصعيد وهذه الإجراءات لا تخدم إلا العدو الصهيوني، وفي نفس الوقت الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني بعدوان مستمر على قطاع غزة وحصار دائم على قطاع غزة، نرى أن السيد محمود عباس يقوم بهذا التصعيد وهذه الإجراءات في محاولة لخمس الشعب الفلسطيني حتى يخضع لسياساته وإرادته التي تسعى إلى إعادة مسار المفاوضات العباسية في إطار مشروع سياسي تحضر الولايات المتحدة الأمريكية له وتم تأجيله لأشهر قادمة حتى تنضج الأمور في الأوضاع العربية والفلسطينية.
طيب ما تداعيات هذه القرارات على مستوى قطاع غزة أستاذ خالد؟
فيما يتعلق بتداعيات معبر رفح لا أعتقد أنه سيؤثر كثيرا لأن هناك تفاهم بين وسائل المقاومة والسلطات المصرية وتم ملء الفراغ من قبل يعني الشرطة والمعنيين بوزارة الداخلية في قطاع غزة لمعبر رفح. إلا أننا نعتبر أن ذلك قد يؤدي إلى ضغوطات إسرائيلية على الجانب المصري وهذا قد يؤثر سلبا، لكن إذا السلطات المصرية اكتفت بهذا الإجراء لملء الفراغ فإنه لن يؤثر كثيرا على شعبنا في قطاع غزة، لكن الإجراءات الأخرى فيما يتعلق باستحقاقات قطاع غزة والتي هي 97 مليون دولار شهريا لمؤسسات وهيئات الحكومة في قطاع غزة هذه ستؤثر كثيرا على شعبنا وتؤثر كثيرا على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات قطع الرواتب المستمرة للموظفين في قطاع غزة.
طيب هل يمكن القول أستاذ خالد يعني أن اليوم أن مسار المصالحة أغلق تماما ولا مجال لأي خطوات قادمة بهذا الصدد؟
للأسف الشديد السلطة الفلسطينية في رام الله تخضع لاشتراطات أمريكية إسرائيلية وهناك فيتو على المصالحة أمريكي وإسرائيلي وقد يكون من قبل كمان أطراف عربية، وهذا الفيتو إذا لم يرفع لا يستطيع محمود عباس ولا حتى حركة فتح أن تسير في المصالحة وهم في اتجاه التصعيد. لذلك نعتبر أن الأمر الآن صعب جدا في ظل هذه المواقف وهذا التصعيد الذي قام به محمود عباس، لكننا لا نستطيع أن نقول أنه أغلق تماما.
نعم طيب ماذا عن مواقف القوى الفلسطينية اليوم أستاذ خالد؟ يعني هل بإمكان هذه القوى تفعيل التوجه مجددا من خلال عملية خرق ما باتجاه المصالحة؟
الفصائل الفلسطينية الأخرى، فصائل المقاومة الفلسطينية، التجمع الديمقراطي الفلسطيني وهو تحالف قوى المقاومة الفلسطينية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية من أجل تشكيل جبهة وطنية عريضة وتيار وطني فلسطيني عريض يمارس ضغطا على السلطة وقيادتها في رام الله التي تتحكم بالأوضاع الفلسطينية وبالمقدرات الفلسطينية، ومن أجل أن تقوم بخطوات جادة لدفع الأمور بالعودة إلى التفاهمات الفلسطينية التي جرت في الحوارات الفلسطينية السابقة. هذا التكتل الكبير من حوالي 13 فصيلا من فصائل الفلسطينية الوطنية الملتزمة بحقوق الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لممارسة ضغط حقيقي ورفع الغطاء عن قيادة السلطة في رام الله وعن السياسة التي ينتهجها محمود عباس حتى نستطيع أن نصل إلى تراجع عن هذه الخطوات التصعيدية والعودة إلى التفاهمات الوطنية الفلسطينية بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني وتشكيل حكومة وفاق وطني للشعب الفلسطيني.
نعم طيب اسمح لي أتوقف هنا عند فاصل أستاذ خالد عبد المجيد، أعود إليه بعده إن شاء الله إليكم لكي نستمر في الحديث سيدي الكريم. عودة طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا لمصلحة من إغلاق معبر رفح، محور حديثنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. أحبتنا الأكارم، الساعة في القدس الشريف هي 2:00 ظهرا والدقيقة 5:00. أحبتنا، وبإمكانكم أن تتواصلوا مع برنامج فلسطين اليوم عبر رقمنا على الواتساب 00989215489950. طيب أستاذ خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أعود إليكم سيد الكريم، هل المسألة تقف عند حدود الانقسام بين فصيلين، أم المسألة تتخطى ذلك لمنهجين مختلفين على صعيد المواجهة مع الاحتلال؟
لا، المسألة والخلاف في الساحة الفلسطينية خلاف سياسي، خلاف يتعلق بنهجين، النهج الذي صارت عليه قيادة فتح وقيادة الشرطة وقيادة منظمة التحرير باتجاه المفاوضات العبثية التي أدت إلى اتفاقات أوسلو والتي مضى عليها ربع قرن 25 عاما وأدت إلى كارثة حقيقية في توسيع الاستيطان وتغطية للعدوان والاستيطان خلال 25 سنة الذي تضاعف عشرات المرات مما كان عليه قبل اتفاقات أوسلو، ونهج والنهج الآخر نهج المقاومة الفلسطينية ونهج مواجهة الاحتلال والانتفاضة الفلسطينية. هذا هو الخلاف السياسي داخل الساحة الفلسطينية، ليس خلافا يعني ذا بعد يتعلق بأمور تنظيمية أو أمور أخرى.
نعم. طيب أستاذ خالد، يعني خطوات حقيقة السلطة اليوم هل تصب في إطار التوجه العام، لم يعتري يعني المنطقة حقيقة من عمليات التطبيع، وبالتالي الضغوط على المنظمات وفرق المقاومة والفصائل الفلسطينية الأخرى لكي تصب في هذا الإطار؟
قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة المنظمة وقيادة حركة فتح للأسف في رام الله يتناغمون مع الموقف العربي المستسلم للإرادة الأمريكية الصهيونية، ويخضعون لاشتراطات ويخضعون لإرادة هذا المعسكر المعادي لحقوق شعبنا والمعادي لأمتنا. ولذلك هم أسرى لهذه المعادلات الأمريكية الإسرائيلية العربية الرجعية التي تسعى لإنهاء الصراع العربي الصهيوني وإنهاء هذا الصراع على قاعدة
في ظل هذه المعطيات. في ظل هذه المعطيات أستاذ خالد، إلى أين يتجه الوضع الفلسطيني يعني بشكل عام، خاصة وأن الظروف المحيطة لا تشير إلى أي بوادر إيجابية لمصلحة مسار القضية الفلسطينية؟
لا شك أن الوضع الفلسطيني الآن يعيش مأزق، لكن هناك مشهد آخر، مشهد مسيرات العودة ومشهد الانتفاضة والمقاومة المتصاعد في ظل الانتصارات التي حققها محور المقاومة، في ظل الصمود بمحور المقاومة وإفشال أكبر مشروع إمبريالي صهيوني رجعي وهو الشرق أوسط الجديد. هذا المشروع الذي يعني أفشلته دول وقوى محور المقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وحزب الله والمقاومة الفلسطينية وكل القوى الحية في أمتنا. ولذلك هذا المشهد الفلسطيني المتنامي في مواجهة الاحتلال والعمليات العسكرية التي تحدث في الضفة الغربية والهجمات الجماهيرية في القدس والضفة الغربية ومسيرات العودة، هذا المشهد الذي نراهن عليه والذي نعمل من أجل يعني أن يتصاعد ويتنامى في المرحلة القادمة. ولن تستطيع لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أدواتها في المنطقة أن يمرروا صفقة القرن في ظل فشل مشروعهم الكبير في المنطقة. والآن المعركة الأساسية والساحة الأساسية للمواجهة هي الساحة الفلسطينية من أجل إحباط صفقة القرن وخطوات صفقة القرن.
نعم، شكرا جزيلا لأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الأستاذ خالد عبد المجيد لما طرحته في لقائنا لهذا اليوم. حياكم الله سيدي الكريم.
جمرة بتولع جمرة وتشم النار.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبل الفاصل كنا والأستاذ خالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تحدثنا معه حول عنوان حديثنا لمصلحة من إغلاق معبر رفح، وأشار إلى أن التصعيد الذي يقوم به محمود عباس يشكل تصعيدا تجاه أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة، وهي مقدمة لخطوات عقابية أخرى في إطار خطوات لها استحقاقات حقيقة تفيد وتكون بخدمة الاحتلال الصهيوني. السيد محمود عباس يحاول أن يخنق الشعب الفلسطيني كي يخضع لإجراءاته وأهدافه في إطار المسار السياسي في الأشهر القادمة. السلطة تخضع لقرارات أمريكية إسرائيلية، وهناك فيتو على المصالحة الفلسطينية، وإذا لم يرفع الفيتو فلا مجال لتحقيق المصالحة، والأوضاع تتعقد يوما بعد يوم. أشار الأستاذ خالد عبد المجيد بأننا نعيش مأزق، ولكن مشهد مسيرات العودة وحركة الضفة الغربية الشعبية في فلسطين المحتلة في ظل الهزائم التي نشهدها للعدو واضحا في المنطقة، محور المقاومة يتحرك في كل مجال، والمشهد الفلسطيني يتنامى حيث نحن نراهن على المرحلة القادمة في قوة فصائل المقاومة، فلا تستطيع الولايات المتحدة ومتحديها في تنفيذ صفقة القرن وخططهم المشؤومة. ألف شكر وتحية له الأستاذ خالد عبد المجيد الذي كان معنا وفي لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. ماذا عن تفاقم أزمة الوقود في غزة وتداعياتها على القطاع الصحي؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرة نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن تفاقم أزمة الوقود سيكون لها تداعيات خطرة في مجال الخدمات الصحية ككل. وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أن هذه الأزمة ستضع الوزارة أمام خيارات قاسية خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم يتم توريد الوقود إلى المستشفيات والمراكز الصحية في أنحاء القطاع كافة. وأكد القدرة أن الحاجة إلى التيار الكهربائي تتفاقم في الأقسام الحيوية، خصوصا غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال. عن هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة في غزة محمود حماد، ننتقل إليه.
سيد حماد، وزارة الصحة أصدرت تحذيرات منذ أيام فيما يتعلق بمسألة الوقود، هل لقت هذه التحذيرات والمناشدات آثانا صاغية عند المعنيين؟
بداية نشكر إذاعتكم الكريمة على استضافتنا لشرح الوضع الخاص بأزمة الوقود في مستشفيات قطاع غزة. أخي الكريم، يعني منذ نهاية شهر نوفمبر، وطبعا تم انتهاء آخر قطرة من المنح الخاصة بالوقود الخاص بمولدات مستشفيات قطاع غزة. طبعا وزارة الصحة يعني أخذت التدابير اللازمة، وطبعا طبق خطة ترشيد في مستشفياتها، وهذا اللي أطال أخي الكريم الأزمة.
نعم،
كان هناك تحسين للكهرباء كان في الأشهر السابقة، وطبعا كان تحسين الكهرباء كان تقريبا قطع 8 ساعات، لكن في الأيام الحالية زادت عن 12 ساعة قطع، مما زاد من استنفاذ كميات الوقود الخاصة في مستشفيات وزارة الصحة. الآن ما تبقى في خزانات مولدات وزارة الصحة يكفي لعدة أيام حتى تعلن وزارة الصحة توقف خدماتها في المستشفيات بسبب نفاذ هذه الكميات كمية الوقود.
طيب سيد حماد، كيف ستنعكس هذه الأزمة على عمل القطاع الصحي في غزة وعلى المرضى أيضا؟
أخي الكريم، إحنا بنتحدث عن طبعا إيقاف الأقسام الحيوية مثل العناية المركزة والعمليات والحضانات الأطفال، وبالإضافة إلى خدمة التعقيم وأقسام الغسيل الكلوي.
نعم.
يعني نتحدث عن تهديد حياة المرضى للخطر في حال انقطع التيار الكهربائي. إحنا جهاز الغسيل الكلى طبعا بدون كهرباء لا يعمل، وهذا بيهدد طبعا حياة المريض للخطر. إذا انتشر السموم في جسم المريض إذا لم يتمكن من الغسيل فهذا يهدد حياته للخطر.
نعم.
إحنا أخي الكريم يعني في وزارة الصحة طبقنا خطة ترشيد، إلا أنه يعني ازدياد ساعات القطع في الأيام الحالية زادت من استهلاك الكميات، مما يؤدي إلى يعني آسفة وزارة الصحة بإعلان توقف الخدمات وتقديم الخدمات الصحية في بعض مرافق المستشفيات خلال الأيام القادمة القليلة.
مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بغزة محمود حماد، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة في غزة محمود حمد، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميلة شيماء غراوي وكذلك الزميل حسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة محمود حماد.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم وبمتابعتكم للقائنا من فلسطين اليوم الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا من مع الشهداء.
مع الشهداء.
عبد الرحمن الدباغ من سكان مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة هو أحد شهداء انتفاضة القدس المشتعلة والتي تزيدها دماء الفلسطينيين النازفة يوميا وهجا واشتعالا. رغم صغر سنه إلا أنه لم يترك أي ساحة من ساحات المواجهة مع المحتل منذ اندلاع الانتفاضة، واستمر على هذا الحال يقارع المحتل حتى لقي ربه شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الرحمن الدباغ التقينا بشقيقه منيب. تعرف عليك؟
منيب الدباغ، شقيق عبد الرحمن احمد الدباغ. من البريد.
يا ريت تحدثنا عن شقيقك الشهيد عبد الرحمن.
عبد الرحمن كان حياته يعني عادية بسيطة زي أي طفل يعني سن 16 سنة يعني كان عادي يطلع ملازم كان للجامعة بيصلي في الجامعة يعني وكان حياته من الجامعة للبيت وأوقات كان يغيب هيك غيبات خفيفة يعني يقول لي بدي أطلع مع أصحابي حاجة زي هيك يعني.
نعم. طب يعني كيف علاقاته مع الناس مع الجيران؟
عبد كانت علاقته يعني طيبة جدا يعني مع الجميع ما كانش يعمل مشاكل مع أي حدا الكل طبعا كان يحبه لعبد يعني كان محبوب جدا.
نعم. طيب أخ منيب يعني كان أول مرة بتوجه لسياج الحدودي والمواجهة ولا يعني هي أول مرة؟
إحنا كنا متوقعين يعني أنه ما بروحش على السلك من الأصل يعني.
نعم.
فتفاجأنا أنه هو يعني دائما بروح على السلك دائما دائما يعني. كل زي ما بعرف يعني حسب ما عرفت أنه كل جمعة كان يروح على السلك كان دائما مشارك في المواجهات وسمعت انه كان في المقدمة يعني من اصدقائه انه هو دائما اللي كان يكون في المقدمة في المواجهات مع العدو.
يعني نعم يعني هو كان بيشعر انه هذا واجب يعني تجاه انتفاضة القدس والتضامن مع الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة.
كان بالنسبة له شيء مش واجبه بس يعني بالنسبة له كان مؤكد يعني انه هو كان يعني حيروح في من الشهادة يعني هو كان يعني متأكد انه حينال الشهادة وقبل استشهاده ما يقارب بأسبوع تقريبا كان يعني يودع في الكل في الدار عنا.
نواصل الحديث عن الشهيد عبد الرحمن الدباغ ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. نعود ومع منيب الدباغ شقيق الشهيد عبد الرحمن لنكمل الحديث عن ظروف استشهاد شقيقه. عبد الرحمن هو أحد شهداء انتفاضة القدس هذه الانتفاضة المستمرة والمتواصلة والتي تزداد وهجا يوما بعد يوم في ظل إجرام الاحتلال المستمر بحق الفلسطينيين. يعني كيف استشهد ومتى استشهد عبد الرحمن الدباغ؟
يوم الجمعة 9/9/2016.
نعم كيف استشهد يعني كيف التفاصيل كانت؟
والله رنوا علينا يوميتها قالوا لنا انه عبد استشهد وجاء لي واحد ثاني قال لي انه عبد مصاب فالشيء يعني احنا ما توقعناهوش يعني فرحنا لقيناه بالفعل يعني مستشهد والشيء كان يعني لما رحنا هناك لقينا وجهه طبعا كله محروق وعند العين عينه يعني يعني ثغرة كبيرة فتحة كبيرة يعني مش تقول انه طلق يعني في كاتبين عن الاخبار معظم الاخبار كاتبين طلق قناص لكن الاشي مش طلق قناص هو خبة من تولع في الجو هذا للإضاءة وهذه الخبة يعني محرمة تنخبطش على اي بني ادم لانها حارقة هذه وخبطوها يعني شوف مواجه يعني كان الاشي موجه عليه مباشرة يعني مش تقول يعني الاشي انه متعمد يعني كان الاشي مباشرة لانه كان ما بينه وما بين السلك حسب التصوير اللي احنا شفناه ما بينه وما بين السلك يعني مسافة بسيطة يمكن تقدر تقول 15 متر زي هيك.
كان في مواجهات فينها؟
كانت في مواجهات وحسب اللي عرفناه من اصدقائه يعني قالوا انه اليهود طلع الجسم اللي بطخوا فيها هذه تاعت القنب النارية قال طلعها من الشباك عليه مباشرة وخبطوا فيها في وجهه.
طيب أخ منيب يعني بعد ما وصلكوا خبر استشهاد عبد الرحمن يعني كيف كان وقع الخبر يعني في ظل أنه أنتوا ما كنتوا بتعرفوا إشي عن عبد؟
كانت صدمة يعني ما بالنسبة لنا كانت صدمة كبيرة يعني ما حدش كان متوقع هذا الإشي. إحنا لما رحنا على المستشفى ولقيناه في لقيناه عن جد يعني مستشهد كانت صدمة كبيرة كبيرة يعني لحتى الآن إحنا شبه مش متوقعينها يعني في أوقات بتقولهم يعني لسه هيك حد يدق الباب يخش نلاقي عبد يعني اللي بدقدق قاعد على الباب لحتى الآن يعني عنا شبه صدمة يعني لأنه هو الكل في الكل في الدار.
رغم حديثه عن الشهادة والشهداء، إلا أن عائلة الشهيد عبد الرحمن الدباغ لم تلقي لها بالا، لكن عبد الرحمن مضى في طريقه نحو المواجهة مع الجنود المدججين على امتداد السياج شرق مخيمه الذي لازال شاهدا على أبشع جرائم الاحتلال. مضى إلى هناك لتقديم الواجب فوق الإمكان، ليرتقي شهيدا إلى ربه. ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى، فإلى جنات الخلد يا عبد الرحمن.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد عبد الرحمن الدباغ، هنيئا لك الشهادة.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.